عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
استاذ نسيب ابو ريل، صباح الخير واهلا وسهلا فيك باذاعه لبنان الحر.
صباح الخير وتحيه لجميع مستمعين اذاعه لبنان الحر.
عنا موضوعين دسمين وبيناتهم او في كتير تفاصيل نحكي فيها. عنا اقتصاد اساسا مأزوم وما عم يقدر يقلع بسبب كل التراكمات اللي الناس صارت تعرفها، خسائر من كل الميلات، واجتنا اليوم الحرب الايرانيه الاسرائيليه لتهدد الاقتصاد او تزعزع الاقتصاد اكثر فاكثر، لا سيما بظل إدراج لبنان على لائحة البلدان الأكثر خطورة. يعني قديش هيدا إلا انعكاسات أكيد رح نعرفها معك اليوم أستاذ نسيب. اليوم برأيك نحن اليوم بخطر عن جد، ولا في عنا احتمالات أنه نقدر نحيد حالنا حتى لو بالسياسة ما حيدنا حالنا بالاقتصاد؟ بدي شوف نحن مقومات اقتصادنا شو فينا نحكي عنها. أول شيء هيك الصورة العامة اللي شايفها حضرتك،
إذا بنرجع على التطورات السياسية والأمنية والعسكرية اللي حصلت بلبنان وخارج لبنان بال 2024 واللي أدت إلى انتهاء الحرب وإعلان وقف العمليات العسكرية ب 27 تشرين الثاني السنة الماضية، وانتخاب الرئيس جوزيف عون وخطاب القسم يلي شكل صدمة إيجابية وعطى رؤية للعهد للست سنوات المقبلة، وسهل عمل الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة إنها تنفذ،
بلشنا نشوف مؤشرات إيجابية
إنها تنفذ مضمون خطاب القسم وتشكيل الحكومة بوقت يعتبر سريع، والبيان الوزاري ووزراء عليهم القدر والقيمة وعندهم خبرات بمجالاتهم، أكيد هيدي شكلت توقعات كتير مرتفعة من قبل المواطنين اللبنانيين. وأيضا ما ننسى فك عزلة لبنان يلي دامت أكتر من 10 سنوات عن محيطه العربي والدولي،
خليجيين إلى لبنان
بعد ما أجوا، ما رجعوا
بس سمحوا لهم يرجعوا،
بس على الأقل سياسيا الدعم في نية لدعم لبنان.
عم بقصد كسياح وكناس سمح لهم يرجعوا.
هلأ بنوصل لموضوع السياح،
وقفوا للأسف.
مع كل هالتطورات هيدي والنية مساعدة لبنان سياسيا واقتصاديا وماليا، هذا كله شكل توقعات عالية مرتفعة جدا للمواطن اللبناني وللقطاع الخاص بلبنان والمغترب اللبناني انه العملية الإصلاحية رح تقلع بسرعة. وصار في توقعات، يعني صار
حتى صندوق النقد صار قال نحن رح نروح على نمو. يعني
قبل صندوق النقد في معهد الدولي للتمويل يلي اصدر تقرير باول السنة بيقول إذا طبقت الإصلاحات بشكل سريع وشامل الاقتصاد اللبناني عنده الإمكانية يحقق نسبة نمو معدلة 6% سنويا بين 2025 و2029
بعد أكثر من صندوق النقد،
وأنه يتوصل بال 2029 يرجع حجم الاقتصاد اللبناني إلى 54 مليار دولار، يعني ما قبل الأزمة، حجم الاقتصاد ما قبل الأزمة. هل دعم بعده موجود؟ نية الدعم بعده موجود، بس الإجراءات الإصلاحية الصحيح في نية جيدة من قبل كل وزير بالوزارة من قبل السلطة التنفيذية وأكيد من قبل فخامة الرئيس، بس المواطن اليوم بعد ما شعر ترجمة هالنية هيدي بحياته اليومية
ما لمس شي
بحياته اليومية. التصور والخطط الكبيرة بدها وقت، بس المواطن بده يشعر يوميا بحياته اليومية بميزانية الأسرة انه صار في تحسن، يعني بعده بيدفع 3 فواتير مي، بيدفع كلفة اتصالات مرتفعة، بيدفع فاتورتين كهرباء، بيعلق بعجقة سير مش مقبولة، عنده ميزانية خصوصية لسيارته من وراء سوء نوعية الطرقات، كلفة الدواء والاستشفاء بعدها مرتفعة. هيدي الاشياء المواطن يلي بيشعر فيها
مزبوط، تحس انه في تطبيق
قانون السير، سلامة السير، يعني شيء بسيط جدا، تطبيق قانون منع التدخين بالاماكن العامة يعني اشياء بسيطه جدا قبل ما نحكي على المواضيع الاكبر، اعاده هيكله القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومصير
الودائع. ابسط الاشياء استاذ نسيب، حتى بيطلعوا وطبلوا انه الضمان رجع وبتروح لعندهم وعم نعطيكم نحن موافقات مسبقه، بتروح على المستشفى ما بيقبلوا فيها، بدك تدفع انت وترجع تروح تقدم. يعني ابسط الاشياء مثل ما عم تقول ما حصل
بعد معاملات الرسميه.
هيدا اعطيت اكزامبل انا، يعني
عندها اكلاف موازيه لها ومعقدة. ف يعني منقرب على موسم الصيف، وفي موسم صيف واعد
على أساس
ومتوقعين مجيء مئات الألاف من المغتربين ومن الأشقاء العرب مثل العادة من الأردن والعراق ومصر.
نعم.
وحتى من أوروبيين ومن غير جنسيات. وبدأ يعني الإجراءات تبين من خلال رفع دولة الإمارات أو السماح من دولة الإمارات المتحدة لمواطنينا
بمجيء إلى لبنان. نعم.
وإذ بيبدأ الجمعة الماضي الحرب الإسرائيلية على إيران، وبتصير حرب إسرائيلية إيرانية. فهون يعني صار في نقاط استفهام، مش بس على موضوع الموسم السياحي، على التداعيات على الاقتصاد اللبناني. وأنا عندي ثلاث سيناريوهات بهذا الموضوع. إذا منتذكر هديك السنة
نحن بإيدنا هالسيناريوهات، يعني أستاذ نسيب ولا لا بدنا نشوف شو بده يصير
اليوم
بإيد السلطة بإيد الحكومة ولا
يعني
لا؟
يعني في شي بإيد السلطة وشي خارج إمكانيات لبنان،
يعني تنقدر نقرأ وضع الاقتصاد. عندك ثلاث سيناريوهات.
نعم.
تفضل.
إذا منتذكر هديك السنة بالصيف 2024، مع أنه كانت الحرب قائمة مباشرة على لبنان، حزيران وتموز كانوا شهرين ممتازين سياحياً. وقت صعد الإسرائيلي بآخر تموز تراجعت الحركة ومنضرب الموسم. بس اليوم نحن عم نبلش من أول موسم السياحي بدأت الحرب هيدي. فالسيناريو الأول هو اختصار هيدي الحرب على فترة قصيرة، على بضعة أيام، يعني بكرة بيصير لها أسبوع، بس لنفترض عشرة أيام أسبوعين على الأكثر. رح يكون في تداعيات، يعني بالنسبة لي السيناريوهات ثلاثة هني سيء،
كلهم فيهم تداعي،
سيء وأسوأ وكارثة. أنا عم بحكيكي هلا عن سيناريو السيء، لأنه شئنا أم أبينا بداية الموسم السياحي انضرب. شركات الطيران وقفت رحلاتها إلى لبنان بسبب مش بسبب الخطر من الصواريخ، بسبب كلفة التأمين اللي قفزت.
هيدي بدي أسألك إياها، هل طبيعي تطلع كلفة التأمين ما في التزامات وكونترايات سابقة؟
في مخاطر سياسية تلقائيا ترفع كلفة التأمين، لأنه موعدي التأمين كمان بيرفعوا التعريفة تبعيتهم.
يعني هيدي بحالات الطوارئ بتصير عادة، مش إنه في سوري على بين مزدوجين في زعرنة من عنا.
لا نحن ما قلنا عليها بمعيدين التأمين والشركات الطيران العالمية، ما عم نحكي على
يعني عن جد بتصير
شركة طيران اللبناني. فهيدا خربط مجيء. أنا بعرف ناس كانوا جايين هالأسبوع أجلوا للشهر الجاي لبنانيين. التداعيات اليوم إذا بقينا فقط أسبوعين وقفت الحرب جديا وصار في وقف لإطلاق النار،
في خسائر،
بتكون التداعيات محصورة بس بعدها سيئة. لأنه في ناس لغت وقالت خلص أنا شو بدي بشغلي، في ناس أجلت، بس في ناس ناطرة يعني لتموز لأب بعد ما لغت وما أجلت، بس ما حدا رح يجي بهيك وضع، خصوصا اللي عنده عيال وبده يرجع على شغله وما بيعرف إذا بتفتح الأجواء وبتسكر الأجواء وأي شركة طيران جاي، مش كل جاي على شركة طيران.
خصوصاً في ناس عم تعلق، يعني في لبنانيين علقانين برا وفي ناس هون.
والتداعيات هي أكتر على السياحة من لبنان إلى الخارج، مش بس من الخارج إلى لبنان.
صحيح.
لأنه مثل ما تفضلتي، يعني اللبناني يلي مقرر يسافر لبرا ولو لبضعة أيام أو أسبوع ما بقى يعرف. أول شيء الشركات التشارترز كلها وقفت. تاني شيء ما بيعرف إذا رح يقدر يرجع، لأنه شوفي كل يوم حسب التطورات.
نعم.
فالتداعيات سيناريو الأول هي سيئة ولكن محدودة. وشفنا مع أنه ارتفعت أسعار النفط 10 دولار،
في عندنا شيء أرقام لاحتمال خسائر بهيدي السيناريو الأول ولا ما عندنا احتمالات؟
هلأ بدخل بالأرقام.
أوكي.
في أرقام طبعا. ال ال بهالحالة هيدي.
نعم.
التداعيات هي صحيح محدودة بس موجودة.
نعم.
بس موجودة. هلأ إذا مننتقل على السيناريو الثاني يلي هو السيناريو الأسوأ، وهو استمرار الحرب لعدة أسابيع.
نعم.
بدون يعني بدون أفاق لنهايتها. هيدا ساعتها التداعيات بتكون أوسع. وكنت أقول من شوي إنه أسعار النفط ارتفعت تقريبا 10 دولارات منذ اندلاع الحرب الأسبوع الماضي. اليوم على 74-75 دولار سعر برميل النفط. هيدا إذا خليت ضلينا بالسيناريو الأول، تداعياته على الاقتصاد اللبناني بعدها ما بتلحق تبين، يعني إذا بعد أسبوعين أو شيء وقفت الحرب، لأنه ترجع أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة. إذا انتقلنا إلى السيناريو الثاني اللي هو السيناريو الأسوأ واستمرار الحرب عدة أسابيع بدون أفاق لنهايتها، إيه يعني هذا بيضرب الموسم السياحي بشكل كبير.
حتى لو ما تورطنا نحن بيضرب
الموسم، بعد نحن مش متورطين بعد بشيء، لأنه
لكل الأسباب اللي ذكرتها رح تستمر وتطول
وبتزيدي عليها كمان أسعار النفط التي سترتفع بعد أكثر. يعني في توقعات يوصل برميل النفط لـ90 دولار، وفي توقعات بعد أكثر من هيك. بس إذا بناخد 90 دولار بيصير عندك تداعيات أخرى على الاقتصاد اللبناني بالإضافة للتداعيات على الموسم السياحي. هو
أصلاً اقتصاد يعني مريض، اقتصاد مش مقلع بعد،
يعني كان شوي بلش يقلع واعتماده كان على موسم الصيف. بس بالحالة الثانية إذا أسعار النفط ضلت مرتفعة حتى لو ما وصلت لـ90 دولار بيصير في تداعيات على لبنان. ليش؟ لأنه نحن أولاً نستورد كل المشتقات النفطية اللي نستهلكها.
مزبوط.
والفاتورة النفطية بتشكل 26% من فاتورة الاستيراد. هالفاتورة بدها ترتفع، يعني فاتورة الاستيراد بترتفع. تاني شيء، بسبب اللي قلناه ارتفاع المخاطر السياسية، تلقائياً التأمين، كلفة التأمين بدها ترتفع، وكلفة الشحن بدها ترتفع، وبالتالي فاتورة الاستيراد بدها ترتفع، يلي بده يؤدي إلى اتساع العجز بالميزان التجاري.
لو كنا عاملين خطة تانية وطاقة متجددة عم نستفيد منها كنا وفرنا على حالنا ولا لا؟
هلأ هيدا بيساعد، بس مشكلة الكهرباء منا بس بالطاقة المتجددة. مشكلة الكهرباء عمرها 30 سنة وهدر 45 مليار دولار وإرادة سياسية لوقف الهرمية المستفيدين.
أنا عم أقول إنه لو ما كان عندنا كل هيدا الفساد كنا خففنا المخاطر يمكن.
بالإضافة لاتساع عجز الميزان التجاري، في ضغوط تضخمية اللي بيسموه التضخم المستورد. يعني بس ترتفع أسعار النفط وترتفع أسعار كلفة التأمين وإعادة التأمين وكلفة
يعني
الشحن،
يعني تضخم مفروض فرض علينا،
تضخم مستورد بده يؤدي إلى غلاء بلبنان. ونحن بنعرف أنه مؤشر الأسعار الاستهلاكية، يعني هو المؤشر الرسمي للتضخم، تراجع من سنة ونص، واليوم آخر أرقام بتقول أنه نسبة تضخم 13% مقارنة مع، يعني نحكي على نيسان، هذا آخر رقم، مقارنة مع نيسان 2024. يعني بدها ترجع الضغوط التضخمية وغلى الأسعار
من جديد.
النقطة الثالثة هي أنه اليوم المستهلك الأسر، يعني بتعرف هذا مرتبط بالثقة. يلي عنده مشروع أو خطة أو قرار
بده يأجل
أنه يستثمر بشيء منه كماليات، بس شيء يعتبر استثمار بالنسبة له، شراء بيت أو عقار أو سيارة أو
حتى
أو حتى مجوهرات، بده يتريس. حتى بالسيناريو الأول بده يتريس، بالسيناريو الثاني بده
يمكن يغض النظر. صحيح.
ممكن يغض النظر مؤقتا، بس بده يغض النظر،
وهذا أكيد بأثر كمان على الحركة الاقتصادية.
وبده يركز على الأساسيات، بده ينسى الكماليات، بده يركز على الأساسيات، بده يأجل الكماليات، بده يركز على الأساسيات، وهذا أكيد بيأثر على الحركة التجارية، لأنه الاستهلاك والاستثمار.
بس رح ترجع الناس على التخزين أستاذ نسيب غبريل، يعني رح يرجع يصير في المواد الأساسية يمكن احتكار وتنقطع، يعني عندنا ما كتير مشاكل متشعبة.
بس بعد ما شفنا هالشي اليوم، وما بفتكر إذا ضلت الإمدادات مستمرة وإذا ضل الطرقات الشحن مفتوحة، ما رح ينقطع لبنان من المواد الأساسية. هلا هون
بس لأنه رح تغلى بيقولوا لك بدنا نخزن.
النقطة الأساسية إنه يعني هالضغوط التضخمية ما تترجم بارتفاع أسعار منه منطقي. النقطة الرابعة هي بموضوع اي مشروع استثماري.
نعم.
هلا اكيد يلي بيعرف لبنان ومعود لبنان وخصوصا المواطن المقيم او حتى المغترب بيقول انا اذا بدي اقعد انطر ليكون الوضع مثالي ما راح استثمر. بس يلي عنده مشروع بيقول خليني اتريس. يلي عنده مشروع صغير بيقول خلص انا بلشته وخليني كمله. بس اللي عنده مشروع مستقبلي بيقول انا لا هلا اصلا ما في يجي على لبنان.
وهيدا اللي بيعمل فرق، المشروع الكبير حالياً. اللي مش المشاريع الصغيره
هلا المشاريع الكبيره بعد ما يعني ما عم نشوف مشاريع استثمارات كبيره بانتظار العمليه الاصلاحيه. فاكيد بالسيناريو الاول بينما كنا عم نحكي امكانيه نمو اول السنه 6% سنويا وخصوصا بعد الانكماش اللي شفناه بال2024 جراء الحرب الاسرائيليه انكماش 7%، بتتوقعي انه نسبه النمو مع كل الاصلاحات ووضع امني مستتب يكون تقريبا 5-6%.
وبدرة منيحة هيدا. اليوم رجعنا
لورا.
مزبوط. اليوم رجعنا لورا. قديش صارت الاحتمالات؟
يعني اليوم بالسيناريو الأول احتمال النمو أنا برأيي 2-2.5% إذا بينا
إذا خلصنا الأول. بالأسبوعين. نعم.
ممكن يوصل ل 3% إذا كان موسم سياحي رجع عوض.
واعد جدا.
إذا رجع عوض. بالسيناريو الثاني لا، النمو بده يكون يعني بأفضل أحوال 2%. بأفضل أحوال 2%. هلأ في سيناريو ثالث وما حدا بيتمنى، أنا بسميه سيناريو كارثي. إذا رجعنا إلى حرب أسناد جديدة وتانية، وهون يعني التداعيات كارثية على الاقتصاد اللبناني.
لأنه بصير في ارتباط مباشر.
نحن بعدنا عم نحصي الخراب، كلفة الخراب والدمار يلي حصدته الحرب الإسرائيلية بال 2024، وما عارفين منين بدنا نجيب التمويل لإعادة الأعمار ولإعادة تأهيل البنى التحتية ككل، مش بس إعادة الأعمار. وعم نروح ونجي تفاوض مع صندوق النقد الدولي، والكل ناطر اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فحرب أسناد أخرى بتكون كارثية على الاقتصاد وعلى المواطن اللبناني وعلى المجتمع اللبناني وعلى مستقبل لبنان. وبيكون أكيد ما في نمو اقتصادي، بيكون انكماش يوازي الانكماش بال 2024
تحت الصفر.
وهيدا ما حدا بيتمنى هالشيء، يعني نوصل لهالمرحلة وما حدا قادر يتحمل حرب أسناد أخرى.
تقديرك الشخصي أستاذ نسيب غبريل، أي سيناريو هو الأكثر الأوفر حظا أنه نروح عليه؟
أنا حاطت نسب لكل سيناريو.
نعم.
السيناريو الأول يلي هو اختصار الحرب لعشر أيام أسبوعين، حط له 30%.
نعم.
حط له 30% احتمال. السيناريو الثاني يلي هو استمرار الحرب لعدة أسابيع، بحط له احتمال 50%. والسيناريو الثالث إعادة لبنان للمحاور ودخول بحروب عباسية، بحط له 20% سيناريو.
أي قطاع بيتأثر أكتر شيء؟ يعني حسب ما شرحت حضرتك، القطاع الثالث اللي هو قطاع السياحة والخدمات هو أكتر شيء بيتأثر بهذه الحرب الإيرانية الإسرائيلية، لكن في عنا قطاعات أخرى كمان تتأثر، الصناعة، الزراعة. في شيء هيك نسب لنشوف أي قطاع ممكن يؤدي إلى خسائر أكبر أستاذ نسيب؟ لأنه كمان الزراعة تأثرت،
الاقتصاد ككل بيتأثر. أول شيء القطاع السياحي، في 17 قطاع رديف بيتحرك مع تحرك القطاع السياحي.
صحيح.
ونحن أنا ما بوافق على النظرية أنه القطاع السياحي هو الوحيد محرك الاقتصاد. لا، في قطاعات أخرى مثل ما تفضلتي، في زراعة، في صناعة، في خدمات أخرى.
نعم.
التكنولوجيا، المعلومات يلي عندها أسواق خارجية، حتى القطاع العقاري يعني.
نعم.
بيساهم. بس إذا عم نحكي على موضوع الثقة، أكيد كله بده يتأجل لما أقول يتجمد في حال سيناريو تاني وطولت الحرب لعدة أسابيع. يعني فيك تقول السياحة بتتحول إلى سياحة داخلية، أوكي، بس في فرق بين ما يكون عندك موسم سياحي حتى مثل أول شهرين من السنة الماضية وبين ما ينضرب الموسم من أوله وتقتصر الحركة السياحية على السياحة الداخلية. في فرق كبير. ورح أقول لك بالأرقام، لأنه نحن للأسف يعني ما عنا أحصاءات وأرقام ومؤشرات.
مزبوط.
عن كافة القطاعات.
تتكلوا على شغلكم أنتم مش على أرقام الدولة.
بس رح أقلك بال 2023 يعني.
نعم.
كانت سنة مميزة سياحيا، لأنه بلش الموسم السياحي بأول السنة مش بس بالصيف.
مزبوط.
لغاية 28 الأول من السنة دخل إيرادات سياحية 5,600,000,000 دولار بال 2023. بال 2024 بسبب الحرب تراجعت هالإيرادات السياحية 16% ووصلت إلى 4,700,000,000 دولار. بال 2024 وأساسهم هالشهرين يلي كانوا حزيران وتموز وشهر كانون الأول فترة عيد الميلاد ورأس السنة. يعني بال 2023 كان الإيرادات السياحية توازي 24% من الناتج المحلي، بال 2024 كانت بتوازي 16.5% من الناتج المحلي. وهيدا أنا برأيي فيك تطبقيه على كافة القطاعات الأخرى. بدك تشوفي تراجع، أولا تراجع بالثقة، هيدا أهم شيء، تراجع بالثقة والضبابية بالرؤية، وأنت بدك استقرار وشفافية وثقة لأي اقتصاد، هيدا
شروط
أي اقتصاد ليحقق إمكانياته. ونحن بالنسبة للاستهلاك في دعم من الخارج، هو تحويلات المغتربين يلي بالرغم من كل الحكي بال 2024 انه بسبب هبوط اسعار النفط رح تتراجع تحويلات المغتربين، ارتفعت ب 6% بال 2024 وصلت ل 7 مليارات دولار.
بس اليوم كل ارتفاع كل شيء، ان كان تأمين، كان اذا بدك ضرائب معينه، لانه في قلق، وهذا التضخم المستورد اللي حكيت عنه ما بيأثر على كلفه التحويلات وممكن يأثر عليها ولا لا؟
هلا كلفه التحويلات هي ذاتها
ما بتتغير، ما بترتفع بهيك ازمات؟
لا ما بترتفع. اللي المهم انه تستمر هذه التحويلات، لانه هي بتساعد على الاستهلاك اليومي للاسر. هذه التحويلات انا بسميها عقد اجتماعي خاص بين المغترب وأهله وعائلته بلبنان، بيبعث لهم هالأموال لحاجاتهم اليومية، أكل، شرب، طبابة، دواء، أجار، مش للترفيه ولا للتسلية. فهذه شفنا بال 2024 وقت اللي
في أزمات،
بالعكس زادت. وبس يكون في أزمات أي بلد يعتمد على التحويلات إجمالا بتزيد هذه التحويلات. ونحن هيدا إثبات أنه الدعم الاغتراب للبنان
هي التحويلات،
بس هيدا غير كافي، بس هيدا غير كافي. يعني اللي بيقول لك في تحويلات معناتها فينا نتراخى بالاصلاحات، مش صحيح.
هل التحويلات تشتغل من خارج القطاع المصرفي؟
التحويلات من خارج، حاليا من خارج القطاع المصرفي، نعم، يا اما من شركات تحويل الاموال يا اما نقديا.
لانه تنقول انه
بس جزء منه بعضه من خلال،
لانه اليوم المصرفي. تصنيف لبنان كبلد عالي الخطوره بياثر يمكن على القطاع المصرفي، على المصارف المراسله اللي نحن بنتعامل معها، هيدا ما بياثر برايك؟ مشان نشكر الله انه التحويلات اليوم عم تشتغل من خارج القطاع المصرفي. لا، ولا لا،
يعني اذا بدنا ندخل بهيدا الموضوع، تعرفي لبنان وضعته مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على اللائحة الرمادية، يعني البلدان تحت المراقبة، بتشرين الأول الماضي.
يعني اللي بيسمعوها دايما نقول عنها الفاتف، مزبوط؟
نعم الفاتف. شو خلفيتها؟ الفاتف عمل التقرير مفصل، نعم، عن نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بلبنان. كل 10 سنين بتعمل تقرير مفصل عن كل البلدان، كان إجا دور لبنان.
نعم.
وهذا التقرير من 360 صفحة تقدم للسلطات اللبنانية بأيار 2023. وكان في تقييم بيقول في ثغرات بنظام لبنان لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن ما العلاقة بالقطاع المالي والمصرفي المشرع والشرعي واللي خاضع لرقابة مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف.
إلا علاقة بالحدود والمعابر غير الشرعية.
إلا علاقة باقتصاد الظل. وبالمؤسسات المالية الغير مرخصة وبممارسات عم
بتصير. بس هذا شيء ما بخفف مسؤولية الدولة والسلطة طبعا.
لا طبعا.
ايه؟
وعطت فترة للبنان، يعني بين أيار 2023 لتشرين الأول 2024 لتاخذ إجراءات لتجنيب لبنان وضعه على اللائحة، بس ما يعني وضع ما كان بيسمح وقتها وما صار في إجراءات كافية، فنوضع لبنان على هذه اللائحة. بهالوقت المصارف اللبنانية هي كانت على تواصل دائم مع المصارف المراسلة منذ اندلاع الأزمة، يعني وفي علاقات قديمة كتير، وعم بيفسروا للمصارف المراسلة وضع لبنان، وهنيك طبعا عندهم دوائر امتثال وبيعرفوا الوضع، فكانوا متوقعين المصارف المراسلة انه ينوضع لبنان على اللائحة الرمادية منذ انه صدر التقرير، يعني كان انصدر علنا بكانون الاول من 2003 باخر 2023.
أوكي.
فمن وقتها المصارف المراسلة عم بتنتبه على التحويلات وعلى المعاملات المصرفية. فوقت وضع لبنان على اللائحة الرمادية الوضع ما كتير تغير للمصارف التجارية، بس يعني الوضع بعده كان كما هو، وكان واضح شو في 10 إجراءات طلبتها الفاتفة من السلطات اللبنانية، وبكرر ما له علاقة بالجهاز المالي والمصرفي اللبناني، له علاقة باقتصاد الظل، بالصرافين الغير مرخصين، بكتاب نعم. العدل، بالتجار الذهب، مؤسسات غير حكومية عالية سموها عالية المخاطر، العلاقة بأحكام قضائية وتحقيقات كان وحجز أصول مشبوه مصدرة وحجز عمولات وحجار ثمينة ومعادن ثمينة تتهرب عبر الحدود. هذه كانت طلبات الفاتفي. هلأ إجا بعشر حزيران وضع الاتحاد الأوروبي لبنان على اللائحة السوداء للبلدان
عالية
المخاطر،
وأصلا ما في ثقة فينا نحن،
وهن اعتمدوا على تقرير الفاتف وعلى قرار الفاتف، بس هني عندهم منهجيتهم الخاصة وتقييمهم، اعتمدوا على تقييمهم وعلى منهجيتهم الخاصة لتقييم. كان في 9 بلدان أخرى اندرجت منها إمارة موناكو على فكرة، بس كمان أخذوا بعين الاعتبار قرار الفاتف وتوصيات الفاتف، وقالوا أنه يعني لبنان لغاية اليوم رغم من أنه في بعض التقدم بهالإجراءات، بس بعد ما طبق الإجراءات بشكل كافي لما نحطه على اللائحة السوداء على المرتفعة المخاطر. فأنا برأيي ما رح يتغير موضوع العلاقات مع المصارف المراسلة، وما رح مصارف مراسلة تقطع علاقاتها وتسكر حساباتها مع المصارف التجارية اللبنانية، لأنه أصلا حتى من, من, من وقت ما صدر هذا التقرير علنا بآخر 2023، المصارف المراسلة أخذت احتياطاتها ودوائر الامتثال يعني عم تاخذ احتياطاتها بخصوص اي تحويلات مصرفية، وما توقفت يعني. هلا في احتياطات، في أسئلة من اول 2024 يعني موجوده. فاليوم
لأنه
انا برايي
هذا المصرفي عنده علاقات جيده وفي عندهم ثقه فيه رغم كل شيء صار،
لانه في تواصل من زمان وعم بيفسروا الوضع للمصارف المراسله، وهذا ما بيمنع انه المصارف المراسله عم بتدقق من وقتها بالتحويل وبالتعاملات المصرفيه.
عشان هيك عرفت انه هي من خارج المصارف، القطاع المصرفي.
نعم. مش يعني اذا بتقرا، وهن اكيد دوائر الامتثال هاي شغلتهم، قروا تقرير من 360 صفحه وشافوا التوصيات العشرة للسلطات اللبنانية، وهن بانتظار تطبيق هذه الإجراءات العشرة.
طب كيف بده أثر كل هذا الموضوع على سعر الصرف برأيك؟ ولا ما بيأثر لأنه إحنا مثبتين بطريقة أو بأخرى؟
هلا نحن منه ثابت سعر الصرف مثل ما كان قبل.
مظبوط، سعر الصرف نوعا ما
صحيح. يعني اليوم السؤال، هل الحرب الإسرائيلية الإيرانية إذا طولت رح يكون إلى تداعيات على استقرار سعر الصرف بلبنان؟ أنا برأيي بأول سيناريو، بتاني سيناريو ما رح يكون إلى تداعيات، رح يضلوا مستقر على 89,500. بس يلي رح يكون يبين تداعيات، ربما احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ما رح يرتفع بالوتيرة يلي ارتفع فيها أول 5 أشهر من السنة. أول 5 أشهر من السنة عوض مصرف لبنان تراجع الاحتياطات بالآخر 3 أشهر من 2024 بسبب الحرب، وارتفعت احتياطاته بمليار دولار تقريبا اول 5 أشهر. هالوتيرة هيدي بدها تخف انا برايي، خصوصا اذا رحنا على السيناريو الثاني اللي طالت فيه الحرب عده اسابيع. هلا في
عملنا حرب اسناد طويله عريضه وبقي سعر الصرف ثابت.
اللي عم بقوله انه اذا وصلنا للسيناريو الثالث يعني حرب اسناد اخرى، كمان انا رايي مصرف لبنان قادر يضبط استقرار سعر الصرف. بس في شيء اخر من هالموضوع، هو بما أنه الحرب بتأدي إلى
ارتفاع سعر الذهب، هيدي حكيتها. نعم. بمقالي
إلى ارتفاع الملاذ الآم، أسعار الملاذات الآمنة اللي هي المعادن الثمينة أو غيرها. اليوم ارتفع سعر الذهب مجددا بعد استقرار فترة قصيرة يعني كم أسبوع.
هيدا بيساعدنا لعنا احتياطي ذهب عالي.
بيساعدنا وما بيساعدنا.
كيف
نحن
يعني؟
وصل بآخر أيار ال سعر الذهب ل 30 مليار دولار، تخطى 30 مليار دولار، احتياطي مصرف لبنان بالذهب تخطوا قيمته 30 مليار دولار، هيدا ارتفاع من 15 مليار دولار باخر 2019. يعني اذا بتاخذي قيمه الذهب اليوم مقارنه مع الناتج المحلي توصل لل 84% من الناتج المحلي، هيدي اعلى نسبه بالعالم.
نعم.
تلقائيا اذا بتزيد الاحتياطات السائله بالعملات الاجنبيه لدى مصرف لبنان يلي بلغت 11 مليار و200 مليون دولار باخر ايار، وبتزيد على احتياطات الذهب اللي هي 30 مليار دولار، بيوازوا مع بعضهم 116% من الناتج المحلي، هيدي اعلى نسبه بالعالم.
بس مش عم نعرف نستثمرها.
النسبه الثانيه بالعالم هي سويسرا 100% من الناتج المحلي، يعني شوف لبنان سابق العالم بكتير. هلا وين الشيء الغير ايجابي؟
نعم.
انه نحن عم نتفرج عليه للذهب وعلى ارتفاع قيمه الذهب.
يا استاذ نسيب، حضرتك اقترحت من فتره انه في طريقه لحتى نستثمر هذا الذهب. نعم. بس انه ما بدون ولا ما بيعرفوا ولا مش وقتها ولا شو؟
لا هلا وقتها، امتى وقتها؟
طب وليش مش عم ما حدا بيرد؟ عنا كتير خبرة مثل حضرتك وعنا كتير ناس عم تقدم اقتراحات، والفكرة اللي قلتها حتى على الهوى حضرتك ممكن تعمل فرق كتير كبير باقتصادنا، شو ناطرين؟
صحيح صحيح، وخصوصا في موضوع المودعين، لأنه اليوم أنا ماني مع تسييل الذهب.
مزبوط. مع الاستثمار
أو أصول يلي بيملكها مصرف لبنان على سبيل المثال، طبعا أصول الدولة، بس يجب استثمار هذه الأصول، خصوصا ارتفاع سعر الذهب. يعني ارتفع مرتين من 15 مليار، واليوم هلا اذا بس تصدر ارقام مصرف لبنان بدك تشوفي قديش نط سعر قيمه الاحتياطي.
طب الاستثمار ما بتاثر على السقه بلبنان بس بين المتزوجين؟
لا، لانه انت منك عم بتسيلي.
اوكي،
اذا بهال 15 مليار دولار يلي ارتفعت فينا ناخذ في طرق مع المصارف الاستثماريه العالميه، يعني في طرق ماليه لا استثمار 10 مليارات منهم بسندات خزينة بلدان أو شركات مصنفة أعلى نسبة تصنيف بالعالم. والإيرادات من هالاستثمارات هيدي بتروح للمودعين.
هيدا بدأ إذن الحكومة ولا في مصرف لبنان منه لحاله ياخد قرار فيها؟
لا، مصرف لبنان ما بيقدر ياخد قرار فيها. في يقترح مصرف لبنان بس ما في ياخد قرار فيها.
أوكي.
بدأ إجماع، وحسب ما فهمت
خلص فهمنا ليش مش عم بتصير.
لا للأسف بعد
ما حدا
يعني بعد ما بلش النقاش على هيدا الموضوع ليكون في إجماع أو لا، لنعرف إذا في إجماع أو لا ومين معارض مين غير معارض. بجوز بده تصويت بمجلس النواب، بس طالما عندك أصول لو صار إمتى 40 مليار دولار، ومنقول هاي للأجيال المقبلة، والأجيال أهلنا كانوا يقولوا للأجيال المقبلة، والأجيال المقبلة بيقولوا للأجيال المقبلة، كأنه ما عندنا ذهب.
مزبوط.
كأنه ما عندنا احتياطي ذهب، لا 15 مليار ولا 30 مليار. فلا، النقاش يجب أن يبدأ، وهيدا يعني الجو كان مؤاتي.
نعم.
على الأقل قبل اندلاع الحرب وبعد ما توقف الحرب لا هذا النقاش، لأنه ما بيصير يكون عندك هل أدي أصول قيمة بتوازي 84% من الناتج المحلي.
نعم.
ونحن قاعدين عم نتفرج عليها.
طيب اليوم تصنيف لبنان عالي المخاطر، إذا توسع النزاع مثل ما حضرتك عم بتقول، كيف رح يصير كيف رح يأثر على الصادرات والواردات وعلى سيولة المصارف وقدرتها على التحويلات، خصوصا أنه أصلا مش بخير
الموضوع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.
بس ثلاث دقايق بس،
معلش. الاتحاد الأوروبي له علاقة باقتصاد الظل والعمليات المشبوهة يلي بتصير في فرق بين اقتصاد الكاش واقتصاد الظل.
صحيح.
اقتصاد الكاش أنا وياك فينا نروح نشتري شيء من المحل، هيدا طبيعي وعادي
وله حلول وشرعي
هيدا شرعي. بينما اقتصاد الظل قدرته شركة الاستشارات والتدقيق إرنست أند يونغ ب 20% من الناتج المحلي بلبنان، يعني ما يوازي 4 مليارات و800 مليون دولار بال 2023.
كيف بيقدروا يقدروا؟
عندهم منهجيه بتقرير مفصل جدا.
ممكن يكون
جداً.
اكثر ممكن يكون
ممكن، بس هن قدروا ب 20% من الناتج المحلي بال 2023، يعني ما يوازي 4 مليارات و800 مليون دولار. يجب معالجه هيدي الافه بالتحديد للفات في ترجع تفكر تقيم لبنان على اللائحة الرمادية.
يعني المشكلة مش بالمؤسسات الرسمية المعروفة والخاصة، المشكلة بكل شيء غير شرعي.
رح قلك، في عندنا 300 صراف مرخص، في 3000 صراف غير مرخص.
مزبوط.
في مؤسسات تحويل أموال مع احترامي لها مرخصة، بس حسب مصرف لبنان يجب أن تلتزم ببرنامج العمل اللي قدمته لتاخد رخصة على أساسه.
عنا صيدليات مرخصة وصيدليات مش مرخصة وأزمة الدواء.
في عندك مئات المصانع الغير مرخصة. في عندك جمعيات سمتها الفاتفي عالية المخاطر، لا مش وهمية، موجودة وعالية المخاطر يجب معالجتها. هيدا اقتصاد الظل. واللائحة الرمادية للفاتفي أو اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي عالية المخاطر إلى علاقة بشكل مباشر باقتصاد الظل، بإجراءات قضائية أمنية إدارية وأكيد التداعيات على الاقتصاد كله مش على الاستيراد والتصدير ما له علاقة بهذا الموضوع،
ما له علاقة. طب
بس له علاقة بصورة لبنان وضروري تطبيق الإجراءات اللي تم الاتفاق عليها مع الفات في الإجراءات العشرة لإزالة لبنان عن هذه اللائحة.
يعني بدنا سلطة فعالة أكتر لنقدر نلبط إجرنا بالأرض ونبلش نشتغل نعمل إصلاحات بدقيقة. يعني خريطة الطريق إذا بدنا ننقذ حالنا شو لازم نعمل؟
خريطة الطريق كانت واضحة قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية وبعدها هي صالحة، وهي أنه الإصلاح لا يتجزأ.
مزبوط.
يعني الإصلاح سياسي دبلوماسي قضائي أمني إداري اقتصادي مصرفي نقدي. ونبدأ بالموضوع الأمني، يعني بس سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، إحادية السلاح وقرار الحرب والسلم، دبلوماسيا إعادة ترميم العلاقات مع دول الخليج. وأنا بدي هني وزير الخارجية على التعيينات الدبلوماسية الأخيرة اللي هي عامل ثقة، وهن بيمثلوا لبنان ورح يمثلوا لبنان على أفضل نحو.
المهم أنه في مرجعية بترقبهم، يعني هذا الشغل المهم اليوم.
وكمان التعيينات الأمنية كانت جيدة، وتعيين بمصرف لبنان بانتظار التعيينات الأخرى. في القضاء يجب إقرار قانون استقلالية القضاء والتعيينات القضائية. موضوع الاقتصاد الموازي، مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، معالجة رمز الأزمة بلبنان، يعني هي سوء استخدام السلطة السياسية وسوء إدارة القطاع العام، يلي هي الكهرباء، يلي هي الكهرباء
بالكهرباء،
هي بتلخص كل الأزمة بلبنان.
هلأ خلص وقتنا للأسف معك استاذ نسيب بوقت كتير سريع، بس إذا هيدي هي إنه الإصلاحات ما بتتجزأ، يعني راحت لانتخابات 2026، ما بفزع حدا رح يحمل يعمل،
مش بالضرورة،
رح يعمل إصلاحات.
إذا في إرادة، ما هو المواطن ناطر، يعني شوي معتبر انه في تباطؤ بالعمليه الاصلاحيه. وانا ما في لوم الوزراء لانه عم بيشتغلوا
بظروف صعبه،
بظروف ما كانت صعبه، بس في 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 تراكم من قبل، يعني
نعم.
بس اكيد حق المواطن انه
ما يوثق ويقلق، نعم،
انه ينطر لنتائج عمليه على الارض، وخصوصا بحياته اليوميه
نتائج عمليه وافضل كمان. الباحث الاقتصادي استاذ نسيب غبريل، اهلا وسهلا فيك.
شكرا لك.
مثل دائما الحلقات معك قيمه وعاليه المستوى، ودائما فيها معلومات بتفيد المواطن بشكل مباشر. شكرا كتير لك.